بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: واذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال أبو العالية: كان رجل من بني
قوله واذكروا إذ قال، واذكروا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذا القصص القرآني للاعتبار والاتعاظ، فاذكروا هذا واعلموه وتدبروه وتأملوه، فإن فيه من العظات والعبر وأنواع الهداية ما أرادها الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه، يعني اذكروا إذ قال موسى. نعم.
قال أبو العالية: كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد، وكان له قريب وكان وارثه، فقتله ليرثه، ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له: إنه قريبي قتل، وإني إلى أمر عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا، فلم يكن عندهم علم. فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له:
هذا كما يقال القاتل الذي يمشي في جنازة القتيل، فقتله، ثم أتى موسى عليه السلام ليعلمه بمن قتله. نعم.
فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له: أنت نبي الله، فسل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فأوحى الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض. يعني
فأنبياء الله لا يستهزئون بالناس ولا يبلغون بلاغ هذه، حاشاهم صلوات ربي وسلامه عليهم، فهم أفصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس، وما بلغوا شيئا إلا وهم مأمورون به، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم.
يعني لا هرمة ولا بكر، يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، أي نصف بين البكر.
قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بهذا البيان المزاح أو غير ذلك بلا دليل، فهذا كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. يقول هذا كيف يكون في يوم عيد؟ إنما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمازح النساء. طيب، يمازح النساء فيخبر بخلاف الحق فيقول: إني فإن رأيتكن أكثر أهل النار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة والسبب فقال: تكفرن، أي العشير. النبي صلى الله عليه وسلم ينزه بيانه عن هذا، بل هؤلاء هم المستهزئون. نعم.
لا، يعني لا هرمة ولا بكر، يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، أي نصف بين البكر والهرمة. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي صاف لونها، تصر الناظرين، أي تعجب الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا.
قالوا ادعوا لنا،
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي لم يذللها العمل، ولا تسقي الحرث، يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني ولا تعمل في الحرث، مسلمة يعني مسلمة من العيوب لا شية فيها، يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة وأنها سألت أضعاف ثمنها. قال موسى إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا واشتروها فذبحوها، فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله، ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله.
نعم، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي له الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فكانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن الله أحيى هذا الميت، فنطق بمن قتله ثم عاد ميتا، ففضح أمر هذا الرجل الذي ظن أنه لن يظهر أمره، لأن من يظهر أمره؟ لكن الله سبحانه وتعالى أظهر أمره وفضحه. ثم كان بين ثنايا ذلك ما كان من عبرة وعظة، وهي التعامل مع أخبار وأوامر الأنبياء. فموسى عليه السلام أمرهم أن يذبحوا بقرة، فلو أتوا بأي بقرة وذبحوها لا أغنى ذلك، وهذا كما يقال يبقى العموم على عمومه، من أتى العام على ما هو عليه فقد وافق الأمر، اذبح بقرة خلاص اذبح بقرة، اذبح عجلا اذبح عجلا أي عجل، طالما أن الشارع طالما أن النبي لم يضع وصفا زائدا فيجزئ في ذلك أي بقرة أي عجل أي شاة وهكذا. لكن لو أمر الآمر بأمر ثم فصله ووضع له وصفا وقدرا وجنسا وغير ذلك فلا بد من الالتزام، مثل الأضحية عندنا ومثل الهدية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، لأن الشرع نص على بهيمة الأنعام. ومن جهة الأسنان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح السن أيضا في الإبل والبقر والغنم، أوضح النبي صلى الله عليه وسلم الأسنان وأوضح أوصافا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضحي الإنسان بالعمياء والعرجاء وغير ذلك. أما إذا أطلق الشرع فأطلق، فدل هذا على أن العموم باق على ما هو عليه وأن الأصل في العموم العمل به، إلا أن يرد مخصص له، إن ورد مخصص له فعلى العين وعلى الرأس نعمد إلى المخصص هذا، وإلا فالأصل العمل بالعموم. فقول موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أنهم ذبحوا أي بقرة سليمة مريضة صفراء حمراء أي شيء لكانوا منتثرين، لأنهم لو ذبحوا بقرة وقال موسى عليه السلام ليس هذه البقرة التي أقصد إنما أقصد بأوصاف، لقالوا له على ما لم تأمرنا بهذه الأوصاف من أولها، لكنهم قالوا ما هي فبدأت الأوصاف. فقال موسى عليه السلام إنه يقول إنها بقرة لا فريض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أيضا لو ذهبوا فأتوا البقرة على هذا الوصف من جهة السن لكفى. فصاروا يسألون عن لونها، قالوا ما لونها؟ فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب امتثلوا، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشبه علينا، نريد ما هو أخص، وإن إن شاء الله لمهتدون. لما قالوا هذه المرة وإن إن شاء الله جاء البيان، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، سالمة من العيوب، وهي خالصة في لونها. قالوا الآن جئت بالحق. هو جاء بالحق من أول أمر، موسى عليه السلام جاء بالحق من أول أمر، فدل هذا على أن المتشدد يشدد على نفسه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الصحابة أسئلة تكون سببا لحصول العنت، ولهذا قال سبحانه وتعالى وقد ربهم على هذا الأدب يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وجاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ومعنى النهي عن السؤال أي سؤال التعنت التكلف وليس سؤال الاسترشاد، وإلا فالقرآن فيه أسئلة، ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك، ففيه ذلك. فالسؤال الذي يخرج مخرج الاسترشاد وطلب الهداية وطلب العلم لا يدخل في هذا. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبد لكم تسؤكم، المراد سؤال التعنت. ولهذا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون هذه الأسئلة أبدا. سبحان الله، عرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة عجيبة، أسري به وعرج به في رحلة عجيبة جدا، ومع ذلك انظر إلى أسئلة الصحابة. ما قال الصحابة يا رسول الله، ما قال الصحابة يا رسول الله كيف عرج بك في هذه السماوات وكذا، وما طبيعة السماء وما سمكها، كيف كلمت ربك وكيف كلمك ربك، ما صفة كلام الرب وما كنه كلام الرب، وغير ذلك من هذه الأشياء. ما قالوا هذا أبدا، ما قالوا هذا، إنما سمعنا وأطعنا. فالنهي عن السؤال لا يعارض ما جاء في القرآن من سؤال، لأنه نهي عن سؤال المخصوص، وهو السؤال على وجه التعنت والتشدد، أما السؤال على وجه الاسترشاد وطلب العلم فهذا لا إشكال فيه. كذلك الطالب مع الشيخ، لا تسأل سؤال متعنت وسؤال متكلف وسؤال مصفصط، وتسأل عما لا تكلف به ولا تدخل في حد التكليف، إنما سل عما ينفعك، وسل عما يتعلق بالمسألة وعما يكون له تعلق بها، هذا لا إشكال فيه. ولو سألت 100 سؤال طالما أنه في حد العلم وفي حد الطلب، بل ربما يكون سؤال جيد سببا في حصول علم وانتفاع. ولهذا أول حديث أخرجه البخاري في كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما كان النبي يحدث الناس فقال رجل يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، لأنه سأل عن الساعة متى هي، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى النبي حديثه وقال أين أراه السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها، قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله. فالسؤال قد يترتب عليه ما ترتب من النفع، وقد يترتب ما ترتب عليه من التعنت والتشدد والتضييق. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأدبون في السؤال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة من أبي، وهذا يقول من أبي، فلما رؤي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنها أسئلة ما ترتب عليها عمل من جهة تشريع ولا ترتب عليها سعة للأمة، إنما يترتب عليها ربما فضائح، قد يقال أبوك فلان يظهر أن أمك باغي وأن أمك زانية وأنك ولد زنا، فعلى ما نسأل عن هذه الأشياء؟ نعم نعم. أكيد الشيخ مش عايز حد يسأله مباشرة، ففصل ثوبا يقال له لا تسأل الشيخ مباشرة. ليه؟ لأنه بيحرج يسأل مباشرة، لأن الأسئلة المباشرة مش بتحتاج نت ولا تحتاج بحث على الشبكة عشان يطلع بقى النقلات ما شاء الله يبقى عالم نحرير، تحتاج الأجوبة مباشرة بلا مكتبة شاملة وبلا موسوعة. فلهذا يقعد فيقول من الأدب ألا تسأل الشيخ مباشرة. منع من جبل وسطة ولا إيه؟ يعني أتي بواسطة، الشيخ يسأل مباشرة والطالب يستفسر مباشرة، إيه الإشكالية في هذا؟ الأسئلة متنوعة مباشرة بأوراق بكذا متنوعة، من قال بأنك لا تسأل؟ ما سألوا النبي مباشرة؟ يعني ما كان الصحابة عندهم الأدب؟ ما سألوا النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم؟ سألوه مباشرة، وهذا أكثر من أن يحصى في السنة. ما أحد قال بأن الأدب لا تسأل مباشرة إلا إذا اشترط الشيخ. لو قال الشيخ ما أحد يسألني مباشرة وليسألني في ورقة، خلاص إلزم شرط الشيخ. قد يكون الشيخ مثلا له غرض معين، قد يكون الشيخ له غرض معين، بعض الناس مثلا قد يسأل أسئلة مثلا مباشرة فيها فتنة، فيها فتنة فيثير فتنة، فلما كثر هذا عند قال خلاص لا تسألوا مباشرة، اسألوا مكتوبا في ورقة. يعني قد يكون الشيخ له غرض في بعض الأحوال أو مع بعض الناس مثلا، إنما بإطلاق يقال هذا من يخالف الأدب أن يسأل الطالب الشيخ، هذا أدب العلماء وأدب الطلبة مع العلماء واستفسار الطالب استفسارا جيدا، هذا قد يفتح من الخير ما الله به عليم، قد يفتح من الخير ما الله به عليم. قد يكون سؤال طيب في موضعه يفتح من العلوم ما قد لا يأتيك على مدرسة، أو يعالج قضية أو يعالج أمرا قد يحصل بها نفع عظيم. لكن المهم ما صفة السؤال؟ ما صفة السؤال؟ نعم نعم. نعم لا، يعني فين فين السائل عن الساعة؟ أين هو السائل عن الساعة؟ من هو الذي سأل عن الساعة؟ متى؟ ماذا هو أظن لفظ حديث أبو هريرة هو هذا. أين رأس الإنسان؟ ما أدري، لكن ما الإشكال فيها لو صدرت من رسول الله؟ يعني ما الإشكال فيها؟ ليه؟ لا يعني قد لا يكون بمعنى الظن هون، يعني قد لا يكون بمعنى الظن، يعني ولكن المعنى يعني أين السائل؟ أين السائل اللي أراه مثلا؟ أو ليرين أو ليريني السائل نفسه أين هو مثلا. نعم شكرا. نعم
الشعبي. نعم عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: لو أدرك الأرائيون النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك.
نعم لا شك. نعم. ولن يكون فيها سؤال ينفع، تتمة الأثر بأن أقولها إحنا نحن، لكان القرآن كله يسألونك وليس فيها سؤال ينتفع به الناس، مش يسألونك أسئلة ينتفع بها الناس، فهذا من نوع العلم ذكره الله عز وجل في كتاب يسألونك يسألونك يسألونك، قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، مطلع سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك قل يفتكم في الكلام، يستفتونك في النساء قل لا يفتكم فيهن، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي فيها، كلها يترتب عليها منفعة وكلها يترتب عليها علم نافع. كذلك أسئلة السنة، كذلك أسئلة السنة، فالصحابة يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. أما هؤلاء فسيكون القرآن كله يسألونك وليس فيها سؤال واحد ينفع. نعم
قوله عز وجل.
قصة نعم لا، إذا كانت السلعة شحيحة عند الناس قليلة فالذي عنده السلعة ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الناس، ينبغي أن يتقي الله ولا يستغل الظروف فيرفع السعر. لكن قصة المرأة هنا هذا من باب تشديد الله عليه، يعني دخل في باب عقوبة، ولهذا هذه حكمة أن تكون هذه الأوصاف أوصاف بقرة عند هذه المرأة بالذات، وهي امرأة فقيرة، فجعل الله رزقها في هذا، وفي نفس الوقت هذا دخل في حد تشديد الله عز وجل عليه. فمن ذلك التشديد، التشديد في الثمن. كان يمكن أن يأتي هؤلاء بأي بقرة في السوق وبأي سعر، لكن بهذه الأوصاف، بهذه الأوصاف لما تشددوا وشددوا عن أنفسهم شدد الله عز وجل عليه، فلم تكن تلك الأوصاف إلا عند هذه المرأة الفقيرة، فقالت أنا لا أبيعكم هذه البقرة إلا بأضعاف الثمن. ولهذا لما جاءوا يشتكون إلى موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها، يكون هذا من باب العقوبة ومن باب التشديد عليهم، هذا جزاء الإنسان إن شدد على نفسه. نعم.
قوله عز وجل
ولهذا النبي قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وبوب البخاري على هذا باب فيما أذكر إن هذا الدين يسر، أو وبعث النبي بالشريعة السمح. نعم. كايه مواد التحديث عن بني اسرائيل حدث ولا حرج طالما انه لا يخالف باب التحديث، باب حكايه، باب اخبار. نعم.
قاعد
تمام.
رواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان أبي شيبة عن يونس بن محمد عن كليب ولفظه أين السائل ولم يشهد.
تمام. يبقى هذا يعني يكون هذا مدرج من كلام الراوي. نعم.
قوله عز وجل
نعم.
الدين يسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة.
إيه نعم. باب الدين يسر، حب دين الله الحنيفية السمحة، حنيفية في العقائد وسمحة في الأحكام، حنيفية في العقائد وسمحة في الأحكام. ثم أوحينا لك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم.
قوله عز وجل قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يسألوه عن سنها فأخبرهم أنها نصف بين الصغيرة والهرمة. قوله عز وجل قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاقع لونها شديد الصفرة تكاد من صفرتها تبيض.
نعم.
قوله عز وجل قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الآيات قال مجاهد لا شية فيها لا بياض ولا سواد. وقوله تعالى وما كادوا يفعلون
يعني صفراء خالصة. نعم.
وقوله تعالى وما كادوا يفعلون قال ابن عباس
إن قد يطلق الشيء على الغالب وفيه إشارة، مثلا خرج النبي في حلة الحمراء لا يعني أنها حمراء خالصة، ولكن لعله فيها أعلام فيقال حمراء لما غلب، صفراء لما غلب، بيضاء لما غلب. هذا الشمار ما لونه؟ أحمر وفيه بياض، وهذا فين اللبس أبيض، وهذا اللي عند علي أبيض، فيقال هذا للغالب. ولهذا قول النبي كما عند خروج النبي في حلة حمراء كما عند البخاري لا يعني أنها حمراء خالصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. نعم.
وقوله تعالى وما كادوا يفعلون قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا. ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. قوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال مجاهد: فادارأتم فيها اختلفتم. وقال ابن جريج: قال بعضهم أنتم قتلتموه، وقال آخرون بل أنتم قتلتموه. وقوله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون، عن المسيب بن رافع قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
سبحان الله. ولهذا ما غالبا تجد أصحاب الجرائم مهما حاولوا إخفاء الجرائم فإنها تظهر بأي سبيل من السبيل، ترك شيئا، رآه أحد، وغير ذلك. مهما حاول الإخفاء للجريمة تجد معلما يجعله الله سبحانه وتعالى علامة على هذه الجريمة وعلامة على القاتل، حتى ولو كان القاتل الأب مع ابنه. سبحان الله. نعم.
وقوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
وخرجت حسنات حاول أصحابها إخفاءها وألا يراهم أحد، فأبى الله عز وجل إلا أن يظهرها. أطلع زوجة، أطلع طالبا، أطلع رفيقا في سفر، أطلع كذا، حتى سبحان الله قد لا يطلع أحدا ولكن يظهر الحال بعد موته. مثل أظن زين العابدين رحمه الله لما كان يتعاهد فقراء ومساكين وكذا، وكان يضع الأشياء أمام أبوابهم فيجدونها وما يدرون من الذي يأتي بذلك، ولا علم أحد بأنه الذي يفعل هذا إلا لما مات وانقطعت هذه الأشياء، فعلموا أن الذي كان يأتي بها هو رحمه الله تعالى. نعم.
وقوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها.
كان الرجل ينام مع المرأة على الوسادة فيبكي من خشية الله عز وجل ويخفي ذلك حتى لا تعلم به زوجته، فعلمت به زوجته. كان الرجل ينوم المرأة، الزوجة ينومها كما تنوم الأم طفلها حتى لا تطلع عليه إذا قام إلى الليل. المرأة يحاول الإخفاء، يحاول الإخفاء، بل بعضهم قال: لو أقدر على أن أخفي ذلك من الكتب لأخفيت. ومع ذلك تراه المرء يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر ما يكون له عز وجل ليرفع به قدر العبد. فأناس أخلصوا العمل وأخفوه بقدر ما استطاعوا، ومع ذلك أبى الله عز وجل إلا أن يجعل لهم به لسان صدق في الآخرة. وأناس أيضا استخفوا بجرائمهم وجعلوا ذلك في صدورهم من إرادات فاسدة، بطروا كلاما بالليل ولبسوا على الناس وقطعوا كلاما، ومع ذلك فضحهم الله سبحانه وتعالى. كل من يفعل مخالفة ويتستر بالظلام ويبتعد عن أعين الناس فلا بد أن الله عز وجل يظهر ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي فضربوه فحيا وقال: قتلني فلان ثم مات. وفي ذلك دليل على كمال قدرته. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
كل الخلق، لا الخلق ولا البعث إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحد. هذا من باب التقريب، وإلا فهذا هين على الله عز وجل ولا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يعني مش إلا نفس واحدة، النفس في مشقة وفي في في مشقته وفي تعبها ولا شيء، لكن هذا من باب التقريب، من باب الإيضاح. فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. الله أكبر. وهذه من آيات نبي الله موسى والبراهين الدالة على صدقه ودلائل نبوته، فإن الله عز وجل قد بعث الأنبياء وأيدهم تبارك وتعالى بالبراهين الدالة على صدقهم، فيجتمع لهم الأمران، الآيات الحسية من هذه البراهين الموجودة، فجعل مع كل نبي ما على مثله يؤمن البشر، ثم الآيات المعنوية في صدق كلامه وغزو كلامه القلوب الحية نعم.
قوله عز وجل ثم قست قلوبكم.
وكانت أعظم آية آتاها الله نبيا من الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي آية القرآن. آية القرآن هذه أعظم آية. نعم. ولهذا هذه لا يلبس الشياطين فيها شيئا. الشياطين قد يتم ببعض الخوارق، يطير الرجل في الهواء وهو ولي، وقد يفعل الشيطان فيطير الرجل، فيطير الشيطان بوليه من شياطين الإنس. يسير على الماء وقد يأتي الشيطان فيخيل الناس أن هذا يسير على الماء، وهكذا. إنما القرآن، هل تأتي الشياطين القرآن؟ أبدا أبدا، ولا تأتي الشياطين ولا الإنس والجن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أيضا كانت آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء الحسية هذه إنما تذهب بذهاب الآية، أما هذه الآية فهي باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة، إلى أن يرفع الله سبحانه، يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شر الخلق، فحينئذ يرفع القرآن. يأتي تأتي ليلة على الناس ويرفع القرآن مصدرين فلا يبقى له قارئ، كما قال بعض العلم. هذا على قول من القولين في قول العلماء منه بدا وإليه يعود. فهذه آية عظيمة. ثم ما فيها من العظات والعبر وغزو القلوب والتأثير في الناس، فما سمعه أحد وقد سلم قلبه إلا ودخل القرآن قلبه وكان سببا في إيمان. عمر رضي الله عنه لما قرأ الآيات أسلم، ولما كان هؤلاء العرب يستمعون إلى القرآن كانوا يسلمون، من شاء الله عز وجل لهم أن له أن يسلم كان يسلم، لأنها آية لا تقاوم. فمن جهة الفصاحة والبلاغ والبيان هم أرباب الفصاحة والبلاغ والبيان، سمعوا ما علموا أنه ليس من كان البشر، مثل سحرة موسى هم أرباب السحر لكن رأوا ما لا يمكن أن يكون سحرا، لهذا كانوا أول من آمن. هؤلاء أيضا أرباب الفصاحة والبيان، فسمعوا ما لا يمكن أن يكون كلام بشر فأسلموا. فهؤلاء العرب مثل سحرة موسى تماما. من أخبر الناس بمعدن الآية وأنها آية صدق؟ من هو ماهر في مثل هذا الجنس؟ ولو كان الذي أتى به موسى سحرا لما آمن السحرة، لكن علموا وهم أرباب، وقد أتوا بكل ساحر عظيم مبين ووعدهم الجوائز، أتوا برؤوس السحرة، أتى فرعون برؤوس السحرة بكل ساحر عليم، فعلموا أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا، لهذا على ما نتأخر، وقد شرح الله عز وجل صدورهم. وهذه آية أخرى أيضا، أن الله سبحانه وتعالى يهزم غطرسة فرعون، فجنودك والذين أتيت بهم لتهزم موسى عليه السلام هم أتباع موسى عليه السلام، ولا شك أنهم أقوى أتباع لأنهم بطانة الملك وهم أداته، وكل ملك من هؤلاء له بطانة يتقوى بها، هذا بطانة السياسيين وهذا بطانة الإعلاميين وهذا بطانة سحرة وهذا بطانة شعرة وهذا بطانة، فهذه هؤلاء هم خواص هؤلاء. فإذا أسلموا كانت الضربة من جهتين، من جهة أن قوما أمنوا، ومن جهة أن أخص قومك أمنوا. ولهذا قد يكون واحد بأمة، واحد بأمة. ولهذا حينما يتكلم أبو سيد قطب على أبي سفيان ويقول ما أسلم إلا إسلام الشفتين ولم يدخل القلب، ويطعن في أبي سفيان، بالعكس إسلام أبي سفيان إسلام يزيد في معناه عن كثير من الصحابة، لأنه أسلم من رأس قريش، رأس قريش، رأس قريش. كذلك العرب هم أضر الناس بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هو كلام بشر أم لا، لهذا كانوا هؤلاء لما أسلموا علموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام أبدا وليس من كلام أحد من البشر، فمجرد أن كانوا يقرأوا الآيات وشاء الله عز وجل لهم الإيمان كانوا يؤمنون مباشرة، كما حصل مع عمر رضي الله عنه. ولهذا كان مصعب بن عمير يقول طب اجلس اسمع استمع إلى ما أقول، فكان يقرأ القرآن ففتح الله عز وجل على يديه، فكل من استمع القرآن وقد صفى قلبه وأراد الهداية بحق فإنه سوف يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أيد الأنبياء ببراهين ودلائل تدل على نبوتهم لإعذارا للخلق، وإلا كفى بالآيات الشرعية حجة، ولكن هذا من باب الإعذار للخلق. وهذا يدل يا إخواني نحن ودرس لنا نحن كدعاة أن الإنسان لا يمل من كثرة الأدلة النقلية والعقلية والنظرية والواقعية، يجمع يا إخواني جيوشا من الأدلة حتى يقيم الحجة على الناس. لا تمل، لا تمل أبدا من كثرة الأدلة. ما تأتي بدليل وتقول خلاص أنت رجل طبع الله على قلبك، هات الثاني وهات الثالث وهات الرابع وهات الخامس وهات العاشر، هات أدلة عقلية نظرية منضبطة، هات أمثال، أمثال قد تقرب المعاني، هات واقع جار لنا أحد الناس ما امرأة قالت، هات كل شيء، اجمع الجيوش، فإنه كما قال القصص، كما قالوا القصص جنود الله، جنود الله قد يفتح الله عز وجل قلب عبد بقص، لكن شرط أن تكون صادقة. فأليس الأمثال في القرآن؟ أليس خبر الأمم السابقة في القرآن؟ أليس الوعد والوعيد في القرآن؟ أليس ذكر طرف من النعيم والعذاب في القرآن؟ لماذا هذا كله يا أخوان؟ حتى تكون الحجة على الناس من كل وجه، لهذا الإنسان ينتفع بهذا ويستفيد بهذا، يستفيد أنه يسوق الحجج على الناس ويبين الأدلة والبراهين ولا يمل من كثرتها وإيرادها. فقد لا يستجيب من هذا الدليل ويستجيب من الآخر، ممكن واحد يقول هذا، أنت ترى أمامك بعض الناس صلي ما يصلي، صلي ما يصلي، الله يقول أقيم الصلاة، يا أخي عبد الله بن شقيق ينقل إجماع وما يصلي. حتى إذا حصل حادث لأخي أو حادث مروع مثلا في الطريق ورأى شيئا كذا، مباشرة يعود مصليا، فكان هذا السبب. نعم.
قوله عز وجل ثم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لما
لا تلين أبدا،
لا تلين أبدا، أو أشد قسوة، أي بل هي أشد قسوة من الحجارة.
تعليل أنها أشد قسوة من الحجارة بأن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. نعم.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارية، وإن منها لما يهبط ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية، من خشية وقلوبكم،
من خشية الله، من خشية الله،
من خشية الله، وقلوبكم لا تلين ولا تخشى،
وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم.
وقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون وعيد وتهديد، وقد قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا،
يعني إذا كان الله ليس بغافل عما تعملون فاحذروه فإنه يحصي أعمالكم. نعم.
وقد قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء، جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا، والله المستعان.
نعم، كلام طيب. قال المحشي هذا سند ضعيف لكن الكلام طيب. أربع من الشقاء، جمود العين فلا تدمع، فإن النبي قال هذه رحمة، وقساوة القلب فلا يخشع، وطول الأمل فيجمع، والحرص على الدنيا فلا يشبع، لأنه حريص على الدنيا طويل الأمل، يجمع 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 ولا يشبع، كأنه يعيش الدنيا كلها. نعم، الله المستعان. طيب نكتفي بقى.
عن
جمع ما نقل قساوسة القصاصون. نعم زم العلماء القصاصين هؤلاء القصاصون الذين لا يأتون بقصص مسند من محض أهوائهم فيه الكذب، وقد يكون هذا كان علامة أيضا لأهل البدع ليصرف الناس عن السنن، كان علامة لأهل البدع أنهم أهل آراء ليسوا أهل آثار، فحذروا منهم لهذا أنهم من ناحية أهل بدع وأهواء، ومن ناحية ثانية أنهم لا يذكرون شيئا من هذا، لأن النبي ما أذن في الكذب ولا أذن في مثل هذا. أما تحديث عن بني إسرائيل بما لا يرده شرعنا فهذا من الأمر المباح، فإن كان هذا ثابتا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو في جملة السنة، مثل حديث الأقرع والأبرص والأعمى والحديث الكثير الوارد في هذا، فلا شك أنها داخلة في قسم السنة التي تتناقل وتروى. أما ما سكت عنه الشارع في هذا وليس فيه ما يعارض الشريعة فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن، ويكون هذا من باب الإخبار المأذون فيه ما لم يعارض الشريعة. أما أولئك القصاصون فصار هذا الوصف على أهل البدع والأهواء في مقابلة أهل الآثار، في مقابلة أهل الآثار الذين يقيمون حديثهم على العلم وعلى الآثر وعلى الثابت. نعم نعم ما لا ما لا اي نعم عن النبي
يعني بس
لا احنا ما نربط، هذا يذكر من باب الاستئناس لا الاستدلال، والا انت اذا ذكرت هذه القصه علمتها الناس، علم الناس ما جاء في القران بس، علم الناس ما جاء في القران، لكن ليس يعني هذا ان نلغي هذه الاسرائيليات من كتب التفسير لانها منهج امه، لكن ما تخريجها كما قلنا هذه إنما تذكر من باب الاستئناث والاستئناث والأخبار أذن الشرع في روايتها لا في باب الاستدلال، الاستدلال ما يؤيده شرعنا ولا يخالفه، حتى ولو صح السند إلى الصحابي الذي يذكر هذا، الاستدلال بما في الشرع، الاستدلال بما في الشرع. ولهذا انتبهوا لهذه المسألة في كل كتب التفسير، مسألة الإسرائيليات هذه كلها من باب استئناس لا من باب استدلال، لا تستدل بشيء من هذا إلا ما ثبت في شرعك وصح عن نبيك صلى الله عليه وسلم وثبت في شرعك من هذا أنه شرع، فهذا اقبل هذا. أما ما خلفه، ما خلف شرعنا في ذلك أو لم يرد في شرعنا ما يؤيده فهذا من باب الاستئناث لا من باب الحكم، ولهذا بعض الناس يقف عند هذه الإسرائيليات ويستنبط منها أحكاما ويستنبط منها كذا حتى ولو خلفت، حتى ولو خلفت، وإنما حدث هؤلاء ما من باب الرواية ما أذن لهم في مثل هذا، ولا يلزم في ذلك التعليق، ولا يلزم في ذلك أنه يردف هذا مثلا بأن هذا فيه من المخالفات كيت وكيت وكيت وكيت، لا يلزم هذا، نما هذا من باب الرواية، فإذا أسند فقد أحالك، تبقى أنت محالا على القاعدة العظمى وهي القاعدة الأساسية في أخبار الإسرائيليات، أخبار الإسرائيليات ما غضها شرعنا نرد، ما أيدها شرعنا نقبلها ويكون أصلا اتباع لشرعنا، ما سكت عنه الشرع فهذا هو الذي يجوز حكايته حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم نعم يعني من أحمد؟ أحمد مرزوق مثلا، يعني لهم موجودين ناس معينين هذا مفلس، فهي من الملح، وكم قدر الملح في الطعام؟ يعني أنا أضع ملعقة أرز وحلة ملح، ولا أضع ملعقة ملح مع حلة أرز؟ هذا هو، فهي من الملح، فهي ملح قد يستعمله الإنسان في بابه في موضعه، لكن درس يكون قصصا، هذه صناعة المفلسين الذين لا دراسة لهم بالأطهار ولا بالعلم، وفي نفس الوقت هذا الذي يستهوي العوام. العوام لن يقولوا لك أسند، بل سيقولون لك أكثر، لأنهم يريدون هذا القصص، يريدون هذا القصص. نعم. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء، أحدها أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع.
هذه ستة أشياء. نعم. واحد.
أحدها أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع، فكانوا إذا رأوا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه. حتى إن أبا بكر وعمر لما أراد جمع القرآن قال زيد: أتفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والثاني،
مع أن جاء في يعني جاء أن الله عز وجل يحفظ القرآن وكذا، وهذه وسيلة لحفظه في صدور الناس وبقائه، يعني المقاصد العامة، ولو لم يأتي نص خاص، المقاصد العامة في الشريعة تؤيد الجمع هذا. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى ذلك في حياته لما أمر بكتابة الوحي، دليل تقييد، كون بقى المقيد ده يكون في كتاب واحد هذا ما في مخالفة، ومع ذلك عظم ذلك على الصديق، وأخبر كما جاء في بعض الروايات، يعني زيد أخبر عن نفسه أنه لو كلف بنقل الجبال لكانت أهون عليه، بنقل الجبال لكان أهون عليه. وأبو بكر أيضا كان هذا شديدا على قلبه، حتى قال أظن عند أحمد: فما زال عمر حتى شرح بي حتى شرح الله عز وجل صدري لما رأى عمر رضي الله عنه. يعني أمر صعب مع أن أصله تشهد له المقاصد. ولهذا لما كثر اختلاف في عهد عثمان جاءته الرسالة: أدرك الأمة. نعم. لكن كان الصحب الكرام صعب عليهم أن يخرجوا عن الصورة حتى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والثاني أن القصص لأخبار المتقدمين تندر صحته، خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل. وفي شرعنا غنية. قال: أن القصص لأخبار المتقدمين تندر صحته.
تنظر صحته أو تنظر أنت صحته.
قال: خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل وفي شرعنا غنية. قال: وقد جاء عمر بن الخطاب.
ولا تتعلق يا أخي بأن هذا صح عن ابن عباس، هذه أسناد صحيح، أنت ببارك الله فيك، فلا كل أسناد صحيح مقبول ولا كل أسناد ضعيف مردود، انظر بارك الله فيك. وإذا قبلت هذا سوف تقبل أخبارا ثبتت صحتها، فيها من الطعون في الأنبياء ما فيها، فلا بد أن تفرق بين مسألة الحكاية ومسألة الأخبار الاستئناس وكذا، وبين مسألة الاستدلال، وإلا نسبت إلى الأنبياء ما لا يليق بأدنى الطائعين، لا أقول بعصاة، بأدنى الطائعين. ففي قصة داود مع النعجة، كما يقولون النعجة المرأة وكذا، وأراد داود أعجبته المرأة، وفي قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش، وفي قصة سليمان مع الجن الذي تلاعب بمملكة سليمان ودخل فيهما، أدخل حتى تعلق الأمر بالتشريع، وظن الله ما يحفظ سليمان ولا يحفظ نبوة سليمان ولا ملك سليمان حتى يعود إليه بعد ذلك، والشيطان يتلاعب بهذا حتى يجلس مجلس سليمان ويقضي. فانتبهوا بارك الله فيكم. وذنون إذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه في الظلمات وما في ذلك أيضا، وهاروت وماروت وما لا يليق بالملائكة وغير ذلك من هذا. القصص كثير جدا في القرآن الذي ذكرت فيه، وقصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، كل هذا لابد أن تفهمه في ضوء ما وافق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، في ضوء ما تحفظ به مقامات الأنبياء، بغض النظر عن صحة السند. فصحة السند إلى ماذا؟ إلى ابن عباس الناقل عن من؟ عن بني إسرائيل، مش عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينظر فيه، إنما هذا حديث عن بني إسرائيل، حديث عن بني إسرائيل. فلو جئت تقول لكن هذا لا بد من بيانه ولا بد من رواه أن يتعقب ويقول خلاص يبقى أنت خرجت عن طريقة أمة بأسرها ما ألزمت بذلك. نفس ابن جرير حتى في التاريخ وكذا أشار إلى هذه القاعدة، طالما أنه أسند لك فقد أحاك، وهذا الشأن في كثير من الأشياء أخبار، طالما أنه أسندها لك خلاص. ولهذا نحن الآن لا نحدث به، لا نحدث به وحسبنا الصحيح، لأننا لسنا في أمة الإسلام، لسنا الآن نخاطب قوما يعلمون إسنادا ويعلمون كذا وكذا، مثل ما أشرت من قبل، وهذا أيضا أشار إليه بعض العلماء، أنك اليوم لو أنك اكتفيت بذكر إسناد الحديث الضعيف للناس ولا تبين درجته ولا ضعفه وتقول من أسندك فقد أحالك، اليوم نقول هذا ما يصلح، لأنه كان في زمان فعلا إذا أحلت على الإسناد عرف الصحة من الضعف، لأنهم قوم يعلمون ما في الإسناد أكثر مما يعلمون في البيوت، فالواحد يعلم بالرجال أعلم بالرجال من أبنائه ربما، لهذا أنا إن أسندت لك خلاص في الزمان الخال، إنما اليوم وفر لنا الإسناد بارك الله فيك، حينما تكون على منبرك وفر لنا هذا، ولكن قل الحديث الصحيح هذا حديث صحيح وهذا ضعيف وإن كان معناه صحيحا موجود في الأحاديث الأخرى وتشهد له الأحاديث الأخرى. يبقى الآن مقام الإسناد الحكم، اليوم نحن لسنا في حاجة إلى نحدث عن بني إسرائيل، يعني لسنا في حاجة اليوم إلى أن نذكر هذه الإسرائيليات، حسبنا ما جاء في الصحيح، ولهذا قصص القرآن انقله والحمد لله كاف جدا، انقله كما هو في القرآن، وإن شيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره فانقله. فأنت في قصة يوسف عليه السلام خلاص قل ما قال القرآن، قل ما قال القرآن منزها النبي الله عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانه ربي، حصل هم من يوسف عليه السلام وحصل هم من المرأة، لكن هم اللي من يوسف عليه السلام هم يحفظ قدر يوسف يتفق مع قوله كذلك لنصرف عنه السوء إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فسر سياق داود عليه السلام لما جاء وتصور المحراب رجلان يسألانه إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفنيها وعزلني فخر، عندك النعجة المرأة، هل الدليل على النعجة المرأة في هذا السياق؟ هات يلا الدليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ثم بعد ذلك تأتي بالقصة. في داود عليه السلام ينظر إلى امرأة تعجبه كذا ويدخل زوجها، ما هذا؟ هذا لو يحصل عند هشام مصاب كبير، مصاب لو يحصل هذا من بعض الصالحين أنه تدعوه المرأة ويجلس وكذا وكذا ثم يقوم ويثنى عليه بعد ذلك، بعد ذلك بعد ما كذا يثنى عليه، إذا انصرف يثنى عليه أن يقول إني أخاف الله كما قال النبي حديث أبو هريرة في الصحيح 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ما جلس بين رجليها وعلى رأس أهل العفة الذين يضرب بهم المثل، جعل الله قصة قصة العفة والعزة في العفة، فلما عف نفسه أعزه الله، لما عف نفسه عن امرأة العزيز أعطاه الله وزارة مصر والجزاء من جنس العمل. فهذه مسائل لا بد أن ننتبه إليها، فانقل القصص القرآني كما جاء في القرآن وحسبنا هذا وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما اتفق عليه السلف من تفسير هذا تفسيرا يمثل اختيارات واتفق السلف عليها رحمه الله تعالى، ليس تفسيرا قائما على حكاية، ليس تفسيرا قائما على حكاية. نعم نعم. كيف يعني خلاف؟ ولا لا يقبل؟ ده هم بيقول ده معروف بالأخذ عن الكتاب، يعني احذروا احذروا مش يقبلوا، لا احذروا، هؤلاء معروفون بالأخذ عن أهل الكتاب يعني احذروا، فأخبروهم أخبار عن أهل الكتاب، ولم يصرحوا عنه عن بني إسرائيل لأنه أصلا لا سبيل، إما أن يحدثه النبي عن هذا لأن هذا غيب، أو يكون هذا قد تلقاه عن بني إسرائيل. فيقال إذا قيل هؤلاء كذا يتلقى ما عرفوا الأخبار عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو بن العاص ذكروا العبادي لكم، فهؤلاء يعني احذر وخذ وكن على حذر فيما يحدثون فيه، فإنه حديث عن بني إسرائيل. نعم.
قال: والثاني أن القصص لأخبار المتقدمين تنظر صحته، خصوصا ما ينقل عن
يعني
بني إسرائيل.
تنظر صحته دي
نظرة،
تنظر يا أخي بالدال، وضح ما تنظر. نعم.
خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل،
عشان نفهم على تنظر دي. نعم.
والثاني أن القصص لأخبار المتقدمين تنظر صحته، خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل، وفي شرعنا غنية. وقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكلمات من التوراة إلى الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أمطها عنك يا عمر، خصوصا إذ قد علم ما في الإسرائيليات من المحال، كما يذكرون أن داود عليه السلام بعث أوريا حتى قتل وتزوج امرأته.
وتجد أسانيد صحيح، تجد أسانيد صحيح، ليس الأمر واقف عند الإسناد، عندنا إسناد أعظم، إسناد الحق أعظم، إسناد نزاهة الأنبياء أعظم. أي شيء وأنت مغمض كده، أي شيء يطعن في نبي بس يكون طعن حقيقي، طعن يعني مو بحسب ظنك أنت، رده، لا يمكن أن يكون شرعا، لا يمكن أن يكون شرعا، مستحيل مستحيل. نعم.
وأن يوسف عليه السلام حل سراوي له
الملائكة ورسل لهم الناس، الله جعل هؤلاء قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا النبي بالنسبة لنا، وموسى بالنسبة لأمته، وعيسى بالنسبة لأمته، وكل نبي بالنسبة لأمته. نعم.
وأن يوسف عليه السلام حل سراوي له عند زليخة،
يقال لو الأعجب من هذا كمان في البرهان، يعني هذا في الهم تبو في البرهان، رأى يعقوب عاضا، يا الله، يعني ما رجع إلا يعقوب عاض، والله أنا أظن لو نبي من الأنبياء يعني لو قلت في أفجر الناس وأنه رأى نبي، لا رأى الشيخ بتاع البلد سيقول، لا رأى أي أبو أباه هيقوم، لكن رأاه عاضا، هذا هو البرهان، البرهان سبحان الله. وإيمان الرسل وما في قلوبهم من تقوى الله ومراقبة أعظم برهان يدفع جميع الجرائم، ويدل على هذا قصة يوسف وقوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن، كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء، روضته عن نفسه فاستعصم. نعم.
وأن يوسف حل سراوي له عند زليخة، ومثل هذا محال تتنزه الأنبياء عنه.
نعم.
فإذا سمعه الجاهل هانت عنده المعاصي وقال: ليست معصيتي بعجب. والثالث أن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين. والرابع أن في القرآن من القصص وفي السنة من العبرة.
ما يستغل أعداء الإسلام هذه الروايات والأشياء، هذه المستشرقون والنصارى لما بيطعنوا في القرآن بيستغلوا مثل هذه الأشياء، يسكون في قصة زينب بنت جحش، النبي لما رآها وكانت تعجن ما أدري إيه وطلع على كذا فوقعت في نفسي، أعوذ بالله أعوذ بالله، نبي الله، والله الإنسان لو علمت عني وعلمت أنا عنك أنك تطالع صورا صورا وتستمر كده في النظر للصورة دقيقة أو دقيقتين، صور خليعة، والله لنقص قدرك عندي. وأنت عبيد الله الضعيف، من أنت ومن صحابي فضلا عن نبي فضلا عن حواري نبي عن حواري نبي فضلا عن نبي، من أنت يعني ولا شيء. لكن لا شك أن هذه لحظة غابت فيها مراقبة، لا يزن زي حين يزن هو مؤمن، لا ينظر حين ينظر هو مؤمن، لا يتشاه حين يتشاه هو مؤمن، إنسان يبعد هذا. حتى الأخوات، بعض الأخوات مثلا قد تستفتينا يعني بعض الناس قد يقول: هل يجوز لمراتي أن تلبس ما أراه في الشارع من أجل كذا؟ وأنت لماذا تتعلق بما تراه في الشارع؟ ثم هذه المرأة مثلا لماذا تقلد فاسقات عاهرات؟ أما زينة مباحة الحمد لله، أو عامة ليست تختص بفاسقة أو بعاهرة أو بكذا أو بكذا وكذا، نعم ماشي، والله ثم والله لأن تترك المرأة مثل هذه المساحيق التي قد يكون فيها من الضرر وفيها من التقليد وفيها من تعلق القلب مثل هذه، أو أو تغيير الشعر كل أسبوع، كل شهر، كل كذا، أو إنفاق الآلاف من أجل كذا، والله تركوا كل هذا يعني أقرب إلى التقى والصلاح. ليه يا إخواني؟ وأنا ما أقول بالتحريم، لكن أقول يا إخواني الإنسان ينبغي أن يبتعد عن المعصية، وأيضا تمنيها تعلق القلب بها، تعلق القلب بها، فالإنسان يبتعد عن هذا. والحمد لله الحلال المباح الطيب الغض الطري هذا هذا فيه غنية بإذن الله. لكن تريد البسي لي كذا، افعلي كذا، مثل ما أرى تماما، كلما اطلعت أنت على فجور في وتجاوز تقول امرأتي مباح لي، البسي لي كذا وكذا. ليه يعني؟ ليه يتعلق قلبك بهذا وتشتهي هذا؟ أما ما جرت به عادة طيبة وما كان فيه الجمال الطبيعي وبعض هذه أدوات التجميل التي لا تخرج عن الحد يعني الذي قد يكون فيه إنفاق وإصراف في الأموال الطائلة، وكذلك أيضا تعلق القلب، كلما رأت صورة في مجلة، وكلما رأت مثلا كذا، وكلما رأت موضة، يبقى تريد 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 تريد، حتى ربما يكون عندها أثواب تلبس مرة واحدة ولا تلبس مرتين. طيب لماذا كل هذا التوسع؟ لماذا لا نحرم يعني ما يكون في هذا إلا ما اقتضى التحريم؟ لكن أتكلم عن مسألة ونقطة هي تعلق القلب مثل هذا، لنصل بذلك إلى الأنبياء. أنبياء الله يجلس نبي بين تدعو المرأة ويحل ويفك، ما هذا يا أخوان؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يكون. كذلك نبي يرسل أحد جنوده ليتخلص منه، إيه ده؟ هذا ما هذا؟ يصح هذا عن أفراد أحد الأمة؟ سبحان الله. نعم.
قال والرابع أن
وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فلانة فتقع في نفسه فيقول تبي أمامها أصلا قبل أن يزوجها زيدا، يقول لك أو تخفي في نفسك ما الله مبدي. ما الذي أخفاه نبيه في نفسه؟ محبة زينب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما ما تعلق بالتبني، لأن القوم كانوا يحرمون على الرجل أن يتزوج ابن زوجة المتبني، لأنه ينزلون منزلة الابن تماما، والله عز وجل أطلع نبيه أن هذا سيكون. نعم.
والرابع أن في القرآن من القصص وفي السنة من العظة ما يكفي عن غيره.
فلا نتهور ونقول ينبغي هذا منهج فاسد أن تذكر الصلاة في كتب التفسير، لأن هذا منهج أمة لا نقدر على ذلك، ولا نحن الذين نتهور فنأخذ هذا القصص على أنه قال الله قال رسول. واضح يا إخواني؟ نحن ننضبط بضابط الشرع وبضابط طريقة العلماء، لا نتهور ونقول كتب التفسير تحتاج إلى كذا وكل هذه المناهج باطلة. حينما يذكرون إسرائيليات فمن انتقد العلماء ذكر إسرائيل في القرآن أبدا، وهذا منهج صار عليه العلماء في التفسير، ولا نحن الذين نتهور أيضا فنجعل طالما موجود عند ابن جرير، طالما موجود عند ابن كثير، طالما موجود، يبقى خلاص لا يمكن. نعم.
قال والرابع
لكن شيء تلقته الأمة، يبقى خلاص هذا تجاوز مقدر، الأمة لا تتلقى إلا شرعا، مثل أثر مجاهد ما قال قال رسول الله، ومع ذلك عدوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجاهد مش ابن عباس في جلس النبي على العرش، ولولا ذلك لقلنا هذا من الإسرائيليات. لكن أمة تتلقى، لا خلاص هذه أمة صدق بقى، لم تعد أمة بني إسرائيل، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالاتباع هنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لأمة إسرائيل. ثم اتباع اقتضى تحذيرا وتنفيرا وردا على أهل البدع والأهواء بمثل هذه الآثار. ولهذا جاء عند عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه عن هذا، أحاديث الرؤيا وأحاديث الإجلاس وأحاديث كذا، قال كلها صحيح. قال أحمد كلها صحيح. فهذا لم يعد إذن حديثا عن بني إسرائيل، ولا يمكن أن يقال هذا حديث عن بني إسرائيل، هذا حديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا نتهور فنرد منهج العلماء وطريقة العلماء مثل هذا، ولا نتهور ونقبل على أنه قال رسول صلى الله عليه وسلم، لكن يخضع للميزان النبوي، فما وافق الشرع قبل ما خالف الشرع رد ما سكت عنه الشارع مثل هذا تجوز حكايته من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. باب الاستدلال عندنا نحن في شريعتنا. نعم.
قال والرابع أن في القرآن من القصص وفي السنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لا نتيقن صحته. والخامس أن أقواما ممن يدخل في الدين ما ليس منه قصوا فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام.
تمام.
والسادس أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم، فلهذا كره القصص من كرهه. فأما إذا وعظ العالم وقص من يعرف الصحيح من الفاسد فلا كراهة.
نعم لا شك، لأن النبي قص صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الضابط. يعني خلاصته القصصون في مقابل أهل الأثر، أهل الأثر قسم والقصصون قسم، فكل ما خالف الأثر فها يعني عليه هؤلاء القصصون. لماذا حذر السلف من هؤلاء القصصين؟ نظرا لأنهم خرجوا عن منهج الأمة في التحديث والبلاغ والبيان، وأنه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فالقصص هذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى ذكره الله في كتابه وذكر النبي في سنته، الأمثال، الاعتبار بأحوال الماضين، كل هذا من أنواع أو من أساليب الدعوة التي ذكر الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم نعم.
ما يعني مسألة القصص في مثلا نرستان يتخذ سليم الداري مثلا القصصين الذين ينبغي أن لا يمكنوا في الدين؟
أي نعم عبارته نعم قبيحة. نعم.